أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في صور استئجار الجنوب، فذكر صاحب العروة ثلاث صور. الصورة الأولى استئجار الجنوب لكنس المسجد في حال جنابته، فحكم بفساد الإجارة وعدم استحقاق الأجرة. نعم، لو كان الأجير جاهلا بجنابته يستحق الأجرة. الصورة الثانية استئجاره لكنس المسجد مطلقا من غير اختصاص إجارته بفرض جنابته، بأن أمكنه أن يغتسل ويكنس المسجد، لكنه اختار بسوء عمله المقدمة المحرمة وكنس المسجد في حال جنابته. الصورة الثالثة ما إذا استأجره على عمل محرم كعنوان المكث في المسجد، أو استأجره على وضع شيء في المسجد، وقلنا بأن وضع الجنب شيئا في المسجد حرام. هنا ذكر صاحب العروة أن الإجارة تكون باطلة في هذا الفرض ولو مع جهل الأجير بجنابته. ولا يستحق أجرته، لأن العمل الذي استؤجر عليه عمل محرم، بينما أنه في الصورة الأولى والثانية لم يكن العمل المستأجر عليه عملا محرما، لأنه كان هو الكنس، والكنس ليس محرما. ولأجل ذلك قلنا باستحقاقه للأجرة في فرض جهله بجنابته. الحكم في هذه الصورة الثالثة حسب التحقيق التفصيل في صحة الإجارة بين فرض علم الأجير بجنابته وجهله بها، ولكنه في كلا التقديرين يستحق الأجرة. توضيح ذلك: تارة العمل المحرم مما يلغي الشارع ماليته، كما في الغناء أجر المغنية سحت، فلو استأجر شخصا للغناء فالإجارة باطلة، علم الأجير بحرمة الغناء أو جهل بها. ولا يستحق الأجير أي أجرة، لأن أجر المغنية سحت. ولكن قد لا يكون العمل المحرم مما ألغى الشارع ماليته، وذلك لحرمة عرضية عرفا، وهذا فيما إذا كان العنوان ثانويا واضح، كما لو كان عمل الأجير سببا لإيذاء أبويه فإن هذا العمل محرم، لأن كل عمل يكون إيذاء للوالدين مطلقا أو فيما كان تأذيهما راجعا إلى شفقتهما على الولد محرم. ولكن هذا لا يعني أن الشارع ألغى مالية خياطته للثوب وإن انطبق على نفس الخياطة عنوان ثانوي محرم كعقوق الوالدين. بل قد يكون النهي متعلقا بعنوان ذاتي كحرمة مكث الجنب في المسجد أو حرمة وضعه شيئا في المسجد، ولكن هذه الحرمة ناشئة عن حيثية عرضية وهي كونه جنبا. فهنا لم يظهر من الأدلة أن الشارع ألغى مالية عمل الجنب فيما إذا توقف في المسجد لحفظ المصلين أو لغرض آخر واستؤجر على نفس وقوفه في المسجد أو استؤجر على وضع شيء في المسجد، فإنه لم يظهر من تحريم توقف الجنب في المسجد أن الشارع ألغى ماليته فيما إذا كان له مالية. ولأجل ذلك لا دليل على بطلان إجارة هذا الجنب لتوقفه في المسجد فيما إذا جاز له الوفاء به ولو جوازا ظاهريا، كما لو كان جاهلا بجنابته جهلا بسيطا فإن استصحاب عدم جنابته يجوز له التوقف في المسجد. أنا أقول إذا كان هذا الجنب جاهلا مركبا بجنابته فبناء على مسلك المشهور من سقوط الحرمة في حق الجاهل المركب أي الجاهل الغافل أو القاطع بالعدم، فواضح أن النهي ساقط، ولم يظهر من الأدلة أن الشارع ألغى مالية هذا العمل. بينما أنه لو أكره شخص على الغناء لا يستحق أجرة من المكره وإن سقط عنه النهي الفعلي لكونه مكرها، لأن الشارع ألغى مالية الغناء أجر المغنية صحته. فهنا إذا كان الأجير جاهلا بجنابته جهلا مركبا بأن كان معتقدا بعدم جنابته، فبناء على مسلك المشهور واضح جدا أن النهي ساقط واقعا، ولا مانع من شمول الأمر بالوفاء بعقد الإجارة بالنسبة إليه. ولو كان جاهلا بسيطا أي مترددا وتمسك بالاستصحاب لنفي جنابته، هنا لا نقول بأن النهي الواقعي ساقط في حق هذا الجاهل البسيط، لكن كما ذكر السيد الخوئي هذا النهي ليس منجزا على هذا المكلف، فيجوز لهذا المكلف الجنب واقعا التوقف في المسجد جوازا ظاهريا. فهنا لا مانع من شمول الأمر بالوفاء في حقه، هكذا يقال في المقام وذكره السيد الخوي. لكن أنا أقول هذا الكلام وإن كان يتم على مبانينا، ولكن كيف التزم به السيد الخوئي حسب مبانيه؟ فالسيد الخوئي هنا وإن التزم بما نلتزم به حسب مبانينا، ولكن لا نرى أن التزامه بصحة إجارة هذا الجنب الجاهل بجنابته صحة إجارته للتوقف في المسجد، التزامه بصحة إجارته للتوقف في المسجد بحجة أنه قادر على الوفاء بعد جواز توقفه في المسجد جوازا ظاهريا، هذا لا يتم على مبانيه، وذلك لأنه يرى امتناع اجتماع الأمر والنهي. فإذا كان هذا الجنب جاهلا بسيطا فمعناه أنه نهي عن التوقف في المسجد، فكيف يؤمر بالتوقف في المسجد بعنوان الوفاء بالإجراء؟ هو يرى امتناع اجتماع الأمر والنهي. فإذا ثبت النهي واقعا عن شيء فلا يمكن بنظر السيد الخائي شمول الأمر لذلك الشيء ولو بعنوان آخر. هذا الجاهل البسيط بجنابته ثبت في حقه حرمة واقعية للتوقف في المسجد. فإذا أجر نفسه للتوقف في المسجد وهو جاهل متردد وبسيط، كيف يثبت في حقه وجوب الوفاء الذي ينطبق على نفس التوقف في المسجد؟ ما هو الوفاء بالإجارة غير أنه يتوقف في المسجد الذي استأجر عليه؟ فبناء على مبانيه نستغرب التزامه في المقام بعدم مانع من ثبوت الأمر بالوفاء بالإجارة بعد جواز توقفه في المسجد جوازا ظاهريا. كيف وهو قد حكم بعدم صحة الصلاة في المكان المغصوب إذا كان الشخص جاهلا مترددا بغصبية المكان، وأجرى قاعدة اليد أو استصحب إباحة المكان، يقول إذا انكشف له غصبية المكان فيحكم ببطلان صلواته السابقة، لأن ثبوت النهي الواقعي عن الغصب في حق الجاهل البسيط يكشف لنا عن امتناع شمول الأمر بالصلاة لهذه الصلاة التي صلاها في المكان المغصوب. وهكذا في الوضوء بالماء المغصوب، فكيف هنا لم يقل بأن انكشاف جنابة الجنوب بعدما توقف في المسجد وفاء بالإجارة، كيف لم يقل بأن هذا يكشف عن عدم الأمر له بالوفاء واقعا وإن تخيله ظاهرا؟ التوقف في المسجد حرام بذاته، يعني وهو بنفسه وفاء بالإجارة. الكنس المستأجر عليه تركيبه مع الحرام تركيب انضمامي، ولكن إذا استأجر الجنوب لنفسي التوقف في المسجد أو وضع شيء في المسجد، هنا يكون التركيب بين الحرام والواجب تركيبا اتحاديا، يعني هناك وجود واحد ينطبق عليه عنوانان: عنوان التوقف في المسجد وعنوان الوفاء بالإجارة. فإذا ثبت النهي عن التوقف واقعا يمتنع شمول الأمر بالوفاء له واقعا وإن كان يتخيل ذلك حين قيامه بالعمل. فهذا التفصيل من السيد الخوي لا يتم على مبانيه، لكن يتم على مبانينا من أن المانع في اجتماع الأمر والنهي عن ثبوت الأمر واقعا هو وصول النهي لا ثبوته الواقعي، فلا مانع من ثبوت النهي عن التوقف واقعا، لكن وحيث لم يصل إلى المكلف فيشمل خطاب الأمر بالوفاء لهذا العقد، أي عقد الإجارة الذي جرى بين هذا الجنوب وبين المستأجر. هنا يقول السيد الخوئي بأنه حيث جاز لهذا الجنب الوفاء والتوقف في المسجد ظاهرا فيكون قادرا على الوفاء، وكل من يقدر على الوفاء فيشمله خطاب الأمر بالوفاء بالعقد، فإذا شمله الأمر بالوفاء بالعقد فينكشف بذلك صحة الإجارة. أنا أقول إذا استأجر على توقفه في المسجد في حال جنابته، لا أنه استأجر على توقفه في المسجد مطلقا، وإنما اختار الزمان الذي هو جنب لهذا العمل. إذا استأجر على طبيعي التوقف في المسجد وكان يمكنه أن يغتسل ويتوقف في المسجد، لكنه حتى لو كان عالما بجنابته وتوقف في المسجد وهو جنب يستحق أجرة المسمى لصحة الإجارة. كلام السيد الخوئي، بل كلام صاحب العروة في الصورة الثالثة، ما إذا كانت الإجارة على العمل الحرام لا الجامع بين الحرام والحلال. إذا كانت الإجارة على التوقف في المسجد في حال جنابته، هنا يقول السيد الخوئي اعتراضا على صاحب العروة حيث حكم صاحب العروة بفساد الإجارة بلا فرق بين جهل الأجير وعلمه بالجنابة، اعترض عليه وقال لماذا نحكم ببطلان الإجارة في فرض جهل الأجير؟ أنا أقول حسب مبانيكم من امتناع استماع الأمر والنهي لا بد من الالتزام ببطلان الإجارة حتى مع جهل الأجير بجنابته، إذا كان جهله جهلا بسيطا، أي جهلا مشتملا على الالتفات والتدبير، لا جهلا مركبا بأن يكون معتقدا بالعدم أو غافلا. نعم، بناء على مبانينا من أن المانع عن شمول الأمر هو تنجز النهي لا ثبوت النهي واقعا، فلا مانع من شمول الأمر بالوفاء لفرض جهل الأجير بجنابته. وأما بالنسبة إلى استحقاق هذا الأجير الذي توقف في المسجد للأجرة، بناء على صحة الإجارة لا إشكال في أنه يستحق أجرة المسمى، وأما بناء على فساد الإجارة لا مانع من الالتزام بأنه يستحق الأجرة، لكن يستحق أجرة المثل ما لم يزد على أجرة المسمى، وذلك لأنه وإن عمل عملا محرما لكن الشارع لم يلغي ماليته، الشارع لم يلغي مالية عمله. يحرم على هذا الجنب التوقف في المسجد، ولكنه قام بعمل له مالية، توقف ساعات في هذا المسجد، ولو لم يكن جنبا لكان يستحق أجرة محترمة. فهنا السيرة العقلائية قائمة على ضمان أجرة مثل عمله له، ولم يظهر من الشارع أنه ألغى مالية عمله هذا، كما لم ينطبق على عمله عنوان ثانوي محرم مثل عنوان حقوق الوالدين كما بيناه. المسألة الثامنة، هنا إشكال أشار إليه سماحة الشيخ وينبغي الجواب عنه. نحن ذكرنا في اجتماع الأمر والنهي مطلبين لا ينبغي خلط أحدهما بالآخر، وهذا بيان لأجل توضيح المسألة بنحو ترتفع الشبهات عن المطلب. المطلب الأول فيما إذا كان الأمر بصرف وجود شيء، كما في الأمر بدفن الميت في مكانه، هذا الأمر أمر بصرف الوجود. هنا ذكرنا أنه لا مانع من اجتماع هذا الأمر مع النهي عن الغصب المنطبق على دفن الميت في هذا المكان المقصود، وحيث إن دفن الميت توصليا فحتى يصح دفن الميت في المكان المغصوب من العالم بالغصب، ويختلف ذلك عن الوضوء بالماء المغصوب مع العلم بالغصب، فإنه لا يتمشى منه قصد القربة، أي لا يكون عمله هذا مقربا بنظر العقلاء بعد أن كان صادرا على وجه المبعدية والاستحقاق للإقرار. هذا هو المطلب الأول، وهذا المطلب لا يرتبط بالمقام، لأنه هنا لا يوجد مندوحة، هذا يعني ليس الأمر بالوفاء بنحو صرف الوجود، بل متعلق بنفس العمل المحرم. يعني هنا المفروض أن الجنوب استؤجر لتوقفه في المسجد مقيدا بحال جنابته، فليس هناك أمر بصرف الوجود الجامع بين الحلال والحرام حتى يجتمع مع النهي عن بعض أفراده بعنوان ثانوي كعنوان الغصب. الوفاء بعقد الإجارة هنا لا ينطبق إلا على الحصة المحرمة، وهو التوقف في المسجد في حال جنابته، لأنه لم يستأجر إلا على هذه الحصة المحرمة. هنا لا يمكن اجتماع الأمر والنهي الواصلين إلى المكلف، لأنه تكليف بغير المقدور. الأمر بالوفاء يعني توقف في المسجد وأنت جنب، لأنه لا مصداقا للوفاء بالإجارة إلا أن يتوقف هذا الجنب في المسجد في حال جنابته، لأن الإجارة ليست مطلقة. فهنا لا يجتمع هذا الأمر مع النهي عن التوقف في المسجد في حال جناب، وحيث ثبت النهي بلا إشكال فلا يمكن ثبوت الأمر بعد وصول النهي. أما إذا كان النهي غير واصل إلى المكلف، نحن ذكرنا أن النهي غير الواصل للمكلف يعني أن هذا النهي يشتمل على الترخيص في الارتكاب بمقتضى كل شيء لك حلال. هذا التوقف في المسجد الصادر من الجنوب الجاهل مشمول لخطاب كل شيء لك حلال، فإذا كان مشمولا لقاعدة الحل فلا مانع من شمول الأمر بالوفاء له، لأن هذا عمل محلل وإن كانت حليته حلية ظاهرية. والحاصل أن المطلب الذي ندعيه في المقام خلافا للسيد الخوئي، خلافا لمباني السيد الخوئي، أن الأمر بالحصة المحرمة والنهي عن تلك الحصة لا يجتمعان مع وصولهما، وأما مع عدم وصول النهي فلا مانع من إطلاق الأمر فيما إذا لم يكن هناك أي تناف بين ملاكهما لأن العنوان المتعلق للوجوب غير العنوان المتعلق للحرمة، فالملاك القائم بهذا العنوان يختلف عن الملاك القائم بذلك العنوان، فلا تنافي بين الملاكين. والتنافي ينشأ من منع الشارع من ارتكاب هذا الفعل، فإذا ثبتت الحلية الظاهرية لتوقف هذا الجنوب في المسجد، يعني ذلك أن هذا العمل قد رخص فيه، فيكون نظير الإجارة على المكروهات. لو استؤجر شخص على عمل مكروه هل الإجارة صحيحة أو لا؟ قطعا الإجارة صحيحة، لأن النهي الكراهة عن ذات العمل لا يمنع من الأمر بوجوبي بالوفاء بعنوان ثانوي. نحن نقول حرمة توقف الجنب في المسجد بعد أن اقترنت بالترخيص في الارتكاب ترخيصا ظاهريا، فهذا العمل يلتحق بالعمل المكروه لبا، وإن كان حراما إنشائيا، لكن الإنشاء أمر فارغ ليس وراءه شيء، المهم هو حقيقة الحكم. وهذا التوقف في المسجد بعد أن اقترن بالترخيص في الارتكاب لقوله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، فالتحق هذا العمل بالمكروهات، وكما يصح الإجارة على المكروهات ويجب الوفاء بهذه الإجارة. هنا أيضا حيث إن الأجير جاهل بجنابته، ففي هذا الفرض قد رخص في التوقف في المسجد فالتحق في هذا الفرض بالمكروهات، وتصير إجارته على التوقف في المسجد في حال جهله بجنابته كإجارته على الإتيان بالمكروهات. هذا الذي ندعيه وقلنا بأن هذا أمر يتم على مبانينا ولا يتم على مباني السيد الخائي. وحاصل كلامنا أننا حيث ابتنينا في بحث استماع الأمر والنهي وقبلنا فيه مطلبين، أحدهما لا يرتبط بالمقام، وهو أن الأمر بصرف الوجود يجتمع مع النهي عن بعض أفراده بعنوان ثانوي، فلو كان الواجب توصليا كما في دفن الميت استجزء بدفنه في مكان مغصوب ولو من العالم بالغصب، لأن الواجب توصلي لا يشترط فيه قصد القربة. هذا المطلب لا يرتبط بالمقام، فإن أجير الذي استؤجر على توقفه في المسجد وهو جنوبان، وإن كان وفاؤه بالإجارة واجبا توصليا، لكن الأمر بالوفاء ليس بنحو صرف وجود جامع بين الحلال والحرام، بل ينحصر مصداقه في الحرام لأنه استؤجر على توقفه في المسجد في حال جنابته. هنا لا يأتي هذا المطلب الأول الذي ذكرناه في بحث سماع الأمر والنهي، وإنما يأتي فيه المطلب الثاني، وهو أن النهي غير الواصل يلتحق بالنهي الكراهة، لأن الحرمة غير الواصلة مقترنة بالترخيص في الارتكاب بمقتضى قوله عليه السلام كل شيء لك حلال، فهذا لبا يلتحق بالنهي الكراهة. ما هو النهي الكراهة؟ هو النهي المقترن بالترخيص في الارتكاب. هذا النهي في فرض الجهل نهي مقترن بالترخيص في الارتكاب فيكاد يلتحق بالمكروهات، وكما يصح إجارة الأجير على الإتيان بالمكروه ولا ينافيه النهي الكراهة بعنوانه الأولي، فكذلك إجارة الأجير على الحرام غير الواصل يجتمع مع الأمر بالوفاء، لأن النهي عن ذلك الحرام غير الواصل مقترنة مقترن بترخيصه في الارتكاب. هذا المطلب الثاني يرتبط بالمقام. المسألة الثامنة بعد ما وصلنا إليه إن شاء الله نقرأها في الليلة القادمة إن شاء الله. هسه يعني سيبعثوا مشكل ممكن.